قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره قوله سبحانه وتعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال يخبر تعالى تبارك وتعالى عباده خبرا متضمنا النهي عن تعاطي هذه المحرمات من الميتة. طيب حرمت عليكم يعني فيه لفظ الإخبار، هذا مضى كأن حرمت عليكم يعني مضى التحريم عليكم والمنع، لكن معناه النهي، كأنه قال لا تقربوا الميتة ولا تأكلوا الميتة، هذا معنى النهي. الميتة قال وهي ما مات من الحيوان حتف أنفه من غير ذكاة ولا اصطياد. وما ذاك يعني تموت هكذا بدون ذبح وبدون اصطياد، هذه الميتة ماتت بدون ذكاء. قال وما ذاك إلا لما فيها من المضرة، لما فيها من الدم المحتقن، فهي ضارة للدين والبدن، فلهذا حرمها الله عز وجل. ويستثنى من الميتة السمك فإنه حلال سواء مات بتذكية أو غيرها، لما رواه مالك بالموطأ والشافعي وأحمد في مسنديهما وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه في سننهم وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن ماء البحر فقال هو الطهور ماؤه الحل ميتته. وهكذا الجراد، هذا الحديث له طرق وهو صحيح بها يعني مجموعة من الصحابة رضي الله عنه. قال وهكذا الجراد لما يأتي من الحديث وقوله والدم، إذن الميتة محرمة إلا للمضطر كما يأتي. طيب ولا يحل للمسلم أن يأكل الميتة لما فيها من الخبث، فهي تضر البدن وتضر الدين وتجعل الشخص ربما في بلادة. طيب فالله ما يحرم عليك الطيبات، بل أحل لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث. فبعض الناس يعني بارك الله فيك يتعاطى مثل هذه الأمور ويقول لماذا؟ لا تقل لماذا، الله ما يحرم عليك شيئا إلا وفيه مصلحة لك. انظر أباحها الله في حال الاضطرار، لأن المضطر بارك الله فيك ما تضره هذه المأكولات إذا كان في جوع شديد وفي حاجة شديدة، والله المستعان. فعلى كل حال المسلم يحمد الله، انظر النصارى واليهود لا يبالون بالميتات بل يأكلونها، فأجسامهم خبيثة، فهي حتى لو لم تمرضهم أو تمرض كثيرا منهم فلا شك أنها تؤثر في المستقبل على أيضا دينهم، فتجد القلوب غافلة وتجد القلوب مريضة، تجد القلوب مقفلة عن شرع الله سبحانه وتعالى، وهكذا قد يصابون بأمراض كثيرة، لكن لكثرة المستشفيات قد لا يعني يعرف كثير من الناس هذه الأمراض النازلة وما أسبابها. قال وهكذا الجراد لما سيأتي من الحديث، وقال لأن ما في الجراد دم سائل أصلا فلهذا ما تؤثر سبحانه. قال والدم يعني المسفوح لقوله أو دما مسفوحا، قاله ابن عباس وسعيد بن جبير. هنا مسألة، الدم المسفوح من الحيوان محرم شربه، طيب، لا لعلاج ولا لغيره، بل يضر، ولا أن يؤتدم به كما يفعله بعض أهل الشرك، يأتدمون بماذا؟ بالدماء. طيب، سلمك الله. الشخص إذا كان مريضا واحتاج إلى دم إنسان آخر، فما حكم هذا الدم؟ يعني ضربه من الأوردة؟ الأصل أنه محرم، لكن لما كان المريض مضطرا جاز أن يؤخذ دم من شخص آخر فيوضع في ذلك الشخص. أما إذا كان الشخص معافى، أو كان الشخص مريض خفيف، مرضا خفيفا يستطع أن يعالج بشيء آخر من الأغذية واللحوم والبرتقالات وغيرها، فالظاهر أنه يحرم عليه أن يسأل يشتري دما ويضرب لنفسه القرب. هذا لأن شرب الدم من الفم وكذلك أيضا ضربه من الأوردة معنى واحد، المعنى واحد، فإنما يباح الدم عند الاضطرار كالميتة، فالميتة ما تحل إلا عند إيش؟ الاضطرار. فكذلك الشخص إذا ضر يعني فتحت له عمليات أو فتحت له جراحات شديدة أو ضعف بدنه جدا وقال الأطباء أهل الخبرة لا بد له من دم يغذى، وإلا ربما هلك أو زاد المرض جدا، فالظاهر هذا لا بأس. ولكن أيضا يحرم بيع الدم، يحرم بيع الدم، فإنه يحرم أكله، وما حرم أكله حرم ثمنه، فالشخص أيضا لا يحل له أن يبيع الدماء، سواء كان دماء من الحيوانات المسفوحة، الدم المسفوح من الحيوان، أو دم إنسان أيضا. فنأسف أن بعض المسلمين ربما يذهب في باب المستشفى فيبقى يبيع القربة بألفين بثلاثة، يبيع كأنه عنده مصنع، هذا محرم، فلا يحل له أن يبيع الدم، دم نفسه ولا دم غيره، إنما أنت تتصدق به. إذا أحببت أن تتصدق فأنت مأجور لمن هو مضطر، مأجور لمن هو مضطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الدم. إذا كان الشخص مضطرا والذي عنده دم ما يرضى أن يعطي ولا يهدي ولا يتصدق لهذا الدم، وأنت مضطر لشرائه، لا بأس أن تشتري من أجل أنك مضطر لمريضك. طيب، عند الاضطرار لا حرج أن تشتري، لكن البائع للدم يأثم والله أعلم. لو قال أنا أضعف، أنت من باب الهدية تهدي له أنه يشرب عصيرات ونحو ذلك من الخضروات بدون أن يقول ثمن، أما أنه يثمن الدم فهذا لا يجوز والله أعلم. الناس الآن كثير منهم المهم كسب، الله المستعان. قال ابن أبي حاتم رحمه الله حدثنا كثير بن شهاب المذحجي قال حدثنا محمد بن سعيد بن سابق قال حدثنا عمرو يعني ابن قيس عن سماك عن عكرمة، رواية سماك عن عكرمة مضطربة ضعيفة، عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن الطحال فقال كلوه، فقالوا إنه دم، فقال إنما حرم عليكم الدم المسفوح. هذه فتوى ابن عباس مع أن السند ضعيف، إلا أن المعنى صحيحا، المعنى صحيح بارك الله فيك، لأن التحريم وهكذا الكبد يعتبر دما لكنه متجمد، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يشوي الكبد ويأكله، وهكذا الطحال يؤكل باتفاق أهل العلم، إنما يحرم الدم المسفوح كما سمعت. قال وكذا رواه محمد بن سلمة عن يحيى بن سعيد عن القاسم عن عائشة قالت إنما نهي عن الدم السابع. وقد قال أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي حدثنا عبد الرحمن بن زهيد بن أسلم، هذا ضعيف جدا، ضعفه علي بن المديني، عن أبيه أبو ثقة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحل لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحان. لكن الحديث له شواهد يحسن بها أو يصح. وكذا رواه الإمام أحمد وابن ماجه والدارقطني والبيهقي من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف. قال الحافظ البيهقي ورواه إسماعيل بن أبي أويس إدريس الظاهر بن أبي أويس ابن أبي إدريس عن أسامة وعبد الله يعني أنا وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن ابن عمر مرفوعا. قلت وثلاثتهم بعثاء ولكن بعضهم أسلم أصلح من بعض. وقد رواه سليمان بن بلال أحد الأثبات عن زيد بن أسلم عن ابن عمر فوقفه بعضهم عليه. قال الحافظ أبو جرعة الرازي وهو أصح إلا أن له حكم الرفع. حل لنا الميتتان الراجح وقفه لكن له حكم الرفع لأنه لا يقال من قديم الرأي. وقوله أحل التحليل والتحريم لا يكون إلا على لسان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال وقال ابن أبي حاتم رحمه الله حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا بشير بن سريج عن أبي غالب عن أبي أمامة وهو صدي بن عجلان قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قوم أدعوهم من الله ورسول الله ورسوله وأعرض عليهم شرائع الإسلام فأتيتهم فبينا نحن كذلك إذ جاءوا بقصعة من دمه فاجتمعوا عليها يأكلونها قالوا هلم يا صدي فكل قال قلت ويحكم يعني هذه كلمة توجع أو تفجع في شخص سيقع في مهلكة أو وقع في مهلكة ويحكم إنما أتيتكم من عند محرم هذا عليكم يعني من عند النبي صلى الله عليه وسلم وأنزل الله عليه قالوا وما ذاك قال فتلوت عليهم هذه الآية حرمت عليكم الميتة والدم وبعد ذلك هجروه وهو قصة صحيحة هجروه فذهب واضطجع قالوا لا نطعمك أبدا وهو مع أنه كبير قومه فلما رجع نام في الصحراء فرأى أنه أتي بلبن فشرب حتى امتلأت بطنه ثم رجع إليهم فقالوا نحن والله نأسف تراجعوا بينهم قالوا هذا سيدكم جاء يدعوكم وجاء ضيف عليكم كيف أنتم تبخلون فقالوا إذن نأكلك ونسقيك قال أما أنتم فلا حاجة لي إلى طعامكم انظروا إلى بطني فقد سقاني الله فنظروا إليه فتعجبوا من أمره فأسلموا جميعا فمما حصل له من الكرامة سبحان الله فرضي الله تعالى عن صدي رضي الله تعالى عنه وهو من باهلة إلهنا جزاكم الله خيرا.